إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واعلموا أن المرء لا يقدر النعمة التي بين يديه ويحس بقدرها وفضلها مثل وقت أن يفقدها، فإنه حينئذ يشعر بقيمتها وقدرها. وإننا والحمد لله رب العالمين على فضله، قد أنزل علينا نعمة عظيمة، أنزلت علينا نعمة عظيمة هي في مساجدنا وفي بيوتنا، حتى توجد في هواتف في هواتفنا النقالة، وفي صدورنا شيء منها. هذه النعمة من درسها وعمل بها فإنه على الصراط المستقيم، حفظ ماله وحفظ عياله ورزقه الله من حيث لا يحتسب، ونال السعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونال رضا الله والجنة، وأعتقت رقبته من النار، وقي عذاب القبر، وكان له الذكر الحسن بين الناس، فجلبت عليه نعمة دعائهم ومحبتهم. إنها نعمة إنزال القرآن الذي هو فضل الله سبحانه وتعالى، هو رحمته، لا إله إلا هو، وهي خير مما يجمع الناس، ولو بلغ ما جمعوا عنان السماء. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. القرآن والذي عقيدة السلف فيه الكرام أنه كلام الله، صفة من صفاته، ليس بمخلوق، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. قال الإمام أحمد من قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. فاقرؤوه عباد الله واستمتعوا بتلاوته، ولكن مع التدبر والعمل من قبل أن يرفع، فإنه كما بدأ من الله ونزل منه وخرج منه، فإنه في آخر الزمان سيرفع من الأرض فإليه يعود بإجماع السلف رحمة الله عليهم. فيذهب الرجل إلى المسجد فلا يجد مصحفا يقرأه، ويتفكر في نفسه فلا يذكر آية، ولو سأل أحدا من جيرانه عنه لا يحفظ شيئا منه، يرفع في آخر الزمان. عباد الله، فاستمتعوا بتلاوته ثم التدبر والعمل به، وإياكم وأن يشغلكم عن ذلك دنيا تصيبونها أو تجارة تنشغلون بها عن قراءته والعمل به. عباد الله، قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهو كذلك هدى للناس أجمعين كما أخبر في آية أخرى. عباد الله، فإذا كان ذلك كذلك فاعلموا أن لهذا القرآن آداب وواجبات وأحكام وحكم ينبغي أن نتعلمها، وينبغي أن ندرسها. قد علمنا أنه كلام الله وليس بمخلوق. أليس قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي من حديث خولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله ذلك حتى يرتحل عنه. والقرآن كلام الله ومن كلماته سبحانه وتعالى، ولو كان مخلوق لكان النبي علمنا الشرك عياذا بالله. فهذا يدل أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وليس بمخلوق. فإن صفات الله، فإن الكلام في صفات الله كالكلام في ذاته. فإذا قلت أنه الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، فكذلك فصفاته ليست مخلوقة. فمن قال أن صفة الله مخلوقة ككلامه كالقرآن فهو كالقائل أن الله مخلوق عياذا بالله. فالله هو الأول ليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء. ومن ذلك أنه لا يحل لمسلم أن يقرأ القرآن بالألحان الموسيقية التي تعرف عند أهل هذا الفن الماجن كالسيكا واللوقا والبنجكا ونحو ذلك. قال الإمام أحمد: القراءة بالألحان بدعة، بل يقرأ الرجل، بل نقول يقرأ الرجل على سجيته ولو تغنى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي الحديث: ما أذن الله لشيء، ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن النبي حسن أو ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقصد أن يتعلم في المعاهد قراءته بالألحان والرتب الموسيقية، فإن هذا حرام وبدعة وضلالة. فكيف لو علم الإمام أحمد عن من يصحب قراءة القرآن بالآلات الموسيقية عياذا بالله، كما سمعنا وظهر ذلك في شرق آسيا، نسأل الله العافية، من فجار لا يخافون الله أو ضلال جهال يصحبون قراءة القرآن ليس بالألحان الموسيقية في قراءته بل بمصاحبة الآلات الموسيقية، فهذا أشد وأنكى يا عباد الله. فإياكم أن تستمعوا لذلك ولو على سبيل الاستطلاع، أول ما يأتيك المقطع بصحبة القرآن بالموسيقى فاحذفه مباشرة ولا تستمع إليه، وعظم كتاب الله جل في علاه. ثالثا، أنه ينبغي أن يقرأ القرآن كما أنزل، فلا يصلح أن تذهب وتهجم على المصحف وتقرأ منه من غير أن تعرضه على من أتقن قراءته فتصحح تلاوتك، لأن قراءة القرآن سنة متبعة. نقل ابن عبد البر عن سلفنا أنهم قال، عن بعض سلفنا أنه قال: لا تأخذ القرآن عن صحفي ولا مصحفي، وهو الذي قرأ القرآن أو يقرأ القرآن من الصحف مباشرة من غير أن يعرضه على أستاذ يصحح تلاوته. ومن ذلك ما صنعه الشيطان بكثير من أمة محمد من أنه صرفهم عن التدبر، صرفهم عن التدبر بالاهتمام فقط بالحفظ والإشادة بذلك من غير النظر إلى الفقه فيه وتدبره، مع أن الله عير بني إسرائيل بذلك فقال: ومنهم، يعني من بني إسرائيل، أميون، ما صفتهم؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهم لا يعرفون كلماته ولا معانيه، فقط حظهم منه التلاوة، يفتح المصحف أمامه ويقرأ 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 دون أن يفهم كلمة واحدة. فهذا أو مثله قد جاء فيه التعيير من قبل الرب، وذلك لأنه قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة، فيتلونه ويعرضون عن معانيه وتدبره ويكسلون عن ذلك ولا يهتمون، مع أن الله دعا إلى ذلك فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثونا الذين كانوا يعلمون القرآن كعثمان بن عفان أن كنا لا نقرأ العشر آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، فاقرأوا القرآن واستجيبوا لله سبحانه وتعالى بأن تدبروا معانيه يا عباد الله، ولا تشبهوا من كان قبلكم ممن لا يعرف الكتاب إلا تلاوة وحسب. نعم، الذي يقرأ القرآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لكن ينقص هذا بترك التدبر، فإن التدبر مطلوب حتى نخالف من قبلنا ممن عيروا في القرآن فقيل في حقهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فنتج عن الإعراض عن تدبر معاني كلام الله التحريف، التحريف له والتكلم بغير مقاصده. ألم ترى أن البعض يستدل بقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، على أن الماء إذا انقطع ماتت الخلائق، مع أن معنى الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أن الله كما في آية أخرى خلق كل دابة من ماء، أي أصل خلق كل كائن حي من ماء، البشر من المني وسائر الخلائق كذلك أصلها خلقت من الماء، وليس معناها إذا انقطع الماء ماتت الخلائق. وقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يحلف الرجل أمام الرجل فيستدل بهذه الآية على منعه من الحلف، فيقول لا تحلف يا أخي لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، مع أن معنى الآية آخرها يفسرها أن تبروا وتتقوا، أي إياك أن تذكر اليمين التي تعينك على مخالفة ربك ودينه بقطيعة رحم ونحو ذلك، فتقول والله ما عاد أصل عمتي أو ما عاد أصل عمي، تحلف على قطيعة الرحم مثلا. نعم، فلا تحلف حلفا ينافي البر والتقوى، وليس معناها لا تحلف، فيجوز الحلف لتأكيد أمر مهم ولكن من غير كثرة، لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اعلموا عباد الله أن هذا المصحف الذي بين أيديكم والذي بين دفتيه كلام الله سبحانه وتعالى له حرمة عظيمة، فلا يحل للرجل ولا يجوز له أن يمسه وهو غير متوضئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. ونقل ابن تيمية في فتاويه رحمه الله كما في فتاويه إجماع الصحابة على أنه لا يحل للمسلم أن يحمل المصحف إلا وهو متوضئ، ولكن جائز في أصح القولين للجنب وللحائض أن يقرأ القرآن من حفظهما أو من هاتف النقال، لأن هاتف النقال لا يسمى مصحف، فلا حرج للجنب أن يقرأ القرآن كما قال ابن عباس لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، وأما أن يمسه فلا يمسه إلا طاهر أي متوضئ، لا يمسه إلا المطهرون كما فسرها أو ذكر في هذا المعنى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونقل لابن تيمية الاتفاق على ذلك. ولا يصلح أن يكتب في المصحف شيء غير القرآن ولا كلمة بقلم الرصاص أو بقلم الحبر، إلى هنا وصلنا، الحكم التجويدي كذا في حاشيته، فكره ذلك العلماء، فليبقى المصحف نقيا عن كتابة الحواشي، وإلى هنا وصلنا، وتخطيط الآيات وغير ذلك مما يصنعه البعض. ولا يصلح أن يضع ريقه كما كره الفقهاء ذلك ليقلب الصفحات بريقه، فإن ذلك تقدير للمصحف، ولذلك كره الفقهاء ذلك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، ألم ينهى النبي عن اختناث الأسقية، وهي أن يقلب السقاء ويشرب من فيه، فقال النبي إن ذلك ينتنه، فالرجل لا يحب أن يشرب من وراء الرجل إذا مس ريقه الإناء، فكيف يحبه للمصحف؟ فحينئذ فليستحب السفنج معه مليء بالماء، وليضع أصبعه عليه وليقلب المصحف بالماء، وليدع وضع الريق عليه، فقد نص الفقهاء على كراهية ذلك. ولا دليل كما قال علماؤنا على الحلف عليه، فلم يأتي عن الصحابة الحلف على المصحف، بل كان ثبت عندهم الحلف عند الكعبة وعند المنبر النبوي. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم يا مقلب قلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.